ادعاءات المسيح، هذا الموضوع الذي سوف يكلمنا به القسيس شارلي كوستا في جزئه الثاني. فنحن نرحب بكم مستمعي الكرام، يا من انضممتم إلينا الآن عبر الأثير لتتابعوا معنا هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة، فلنصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله في ضوء الكلمة الإلهية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن القيامة ليست مدخلا للموت، بل هي مدخل للحياة الأبدية. فإما قيامة لحياة أبدية مع الرب يسوع في السماء، وإما قيامة للدينونة نهايتها جهنم النار، حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نرجو أن تولوا حلقة اليوم اهتماما خاصا لما سيتناوله القسيس شارلي من نقاط مهمة ومصيرية ضمن سلسلة هو ذا المسيح ابن الله. فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب نفسه، لندرك مدى أهمية وضرورة أخذ ادعاءات المسيح على محمل الجد. لذا دعونا نتابع العظة فاتحين كتبنا المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس الآية 17 ولغاية الآية 30.
إن الله ليس أبا للإنسانية بالمعنى الروحي، بل هو أب لكل ولد يولد ولادة جديدة منه بعد أن يضع إيمانه وثقته بالرب يسوع المسيح. هذه هي البنوية التي يمنحنا إياها الله على أساس قبولنا للمسيح يسوع. الآية 21 حيث نجد الادعاء الثاني، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. وكأن به يقول أنا معطي الحياة. فالآية 20 تقول لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجب أنتم. فإقامة الأموات هي مثال على الأعمال العظيمة. الآية 26 لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. فلكي تكون قادرا على إعطاء الحياة، عليك أن تكون أولا مصدر الحياة. وهذا الأمر محصور فقط بالله الآب والابن والروح القدس. في ضوء هذا أريد أن نتوقف في لحظات تأمل في مضمون هذه الحقيقة. فعندما نفقد أحد أحبائنا بالموت، نغدو عاجزين وبائسين على نحو شديد. فإذ يمرض عزيز لنا نسرع لشراء الدواء له، وإن شعرنا بأن عزيزا لنا مرهق نحاول أن نؤمن له الراحة قدر المستطاع. إن كان محبطا نقدم له التعزية والدعم والتشجيع، وإن احتاج إلى دعم مادي نعرض عليه هبة أو ربما قرضا. لكن ماذا لو مات؟ إذاك نقف مكتوفي الأيدي ما عدا التعاطف مع أولئك المحزونين الباقين، فنقدم لهم الرجاء بغد مع المسيح. أحبائي، إن إمكاناتنا كبشر تصير محدودة جدا عندما نقف أمام الموت. فعندما يقول الموت إنه الوقت الآن، لا يستطيع أحد أن يغير المعادلة حتى لو تجمع أطباء العالم بأسره، فلن يستطيع أن يهب حياة لجسد فارق الحياة. أتعرفون لماذا؟ لأنهم ليسوا مصدر الحياة. فمعطي الحياة يجب أن يكون مصدر الحياة أولا. هذا يصح أيضا في المجال الروحي. فما من إنسان في هذا العالم يستطيع أن يقول أستطيع أن أدبر الأمر بنفسي، أستطيع أن أعطي نفسي الحياة التي أحتاج إليها لكي أمسك بالحياة الأبدية. فالآية 21 تقول: كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. فتقديم الحياة ليس عملا إنسانيا أو بشريا، إنه من اختصاص الله الإبن. يمكننا كبشر أن نشهد، أن نشارك غيرنا بالأخبار السارة المتعلقة بالرب يسوع، لكن أن نعطي حياة فهذا ما لا يمكننا الوصول إليه، لأنه عمل الله. فعندما قال الرب يسوع أنا مساو للآب، أنا معطي الحياة، أردف في الآية 22 بالقول: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. بما معناه أنا هو الديان النهائي. ولو طرحت على كل واحد منكم السؤال التالي قبل قليل: من تظنون هو الديان النهائي للإنسان؟ لقلتم إنه الله، أي الله الآب. لكن أتعرفون أن الديان النهائي لن يكون الله الآب؟ ذلك لأن الله الآب قد أعطى هذا السلطان لله الإبن. فالله الآب انتدب الإبن لهذه المهمة. ربما تتساءلون لماذا؟ فالله قادر بالتأكيد على فعل ذلك، فهو من رتب ونظم وضبط هذا العالم بكل ما فيه. أفلا يستطيع أن يقوم بمهمة الدينونة؟ اسمعوا الجواب في الآية 23: لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. هنا مرجع آخر يساوي الإبن بالآب في الإكرام. ماذا تسمي الذي يجلس في كرسي القضاء في قاعة المحكمة؟ إنك تضع مكان اسمه كل ما يمكن أن تضعه من أسماء التفخيم، فتقول سيد القاضي أو أيها الرئيس، وتعامله بكل تقدير واحترام ومهابة ووقار. فإن كنت تعرف ما هو لخيرك وتعمل ما فيه مصلحتك، فإنك تظهر له كل وقار واحترام. فالله قد أعطى المسيح أن يجلس على كرسي القضاء يوم الدينونة لتقول له أيها السيد، أيها المحترم، أيها الرب، أيها الملك، أيها الديان. إن المحزن في الأمر كله هو موقف الإنسان الذي لا يقدر المسيح في حياته، فيهمل أمر التعرف به. فكم إنسان ينتظر الأبدية بحيث يحني هناك ركبتيه مقدما الإكرام للمسيح كي يتعرف به، لكن وحسرتاه، لأن الأوان إذاك يكون قد فات لتغيير المصير. هذا كله يقودنا إلى الادعاء الرابع في الآية 24: أنا أقرر مصير الإنسان. لنقرأ الآية 24 معا: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أتريد أن تنتقل من عالم الموت والفناء إلى دنيا الحياة الأبدية؟ هذا لن يتم إلا من خلال يسوع المسيح. إنه العامل المقرر في زمن الأبدية. فنحن لا نقرأ كلمة واحدة في الآية 24 تشير إلى الأعمال، ولا نقرأ شيئا عن حضور الكنيسة، ولا عن الأعمال الصالحة، ولا عن حفظ الناموس، ولا عن القيام بما هو أفضل، ولا عن الالتزام بالخط الأخلاقي والأدبي، ولا عن الاستقامة، ولا عن سداد الديون وما يترتب علينا من مستحقات. فعلى الرغم من أهمية هذه الأمور بالنسبة إلى حياة الإيمان المنظورة، فهي ليست مدخلا للسماء، ولا هي بابا للدخول في عائلة الله. مستمعي الكريم، لا يمكن أن تصير عضوا في عائلة الله إلا من خلال الإيمان بابن الله. لنتأمل معا في شروط الآية 24: أولا، أذن سامعة، من يسمع كلامي، قلب مؤمن ويؤمن بالذي أرسلني، هذا ينال الحياة الأبدية. هذا ينتقل من دائرة الموت المحتم إلى عالم الحياة الحقيقي. فعندما نسمع كلام الله ونؤمن بالله الكلمة واضعين ثقتنا في الرب يسوع، فإن الحياة الأبدية مع الله ستكون من نصيبنا. أما الوعود فهي أولا لا يأتي إلى دينونة، وهنا لا بد أن أؤكد للمؤمنين الذين ينتابهم شعور مخيف من الدينونة، إن أولاد الله الذين آمنوا بالمسيح مخلصا لن يأتوا إلى دينونة، ذلك لأن الدينونة تنتظر أولئك الذين لم يقبلوا المسيح ولم يؤمنوا به على أنه ابن الله الذي جاء مخلصا وفاديا. فالدينونة تتقدم الخاطئ الذي لم يتب، أما المؤمن فالدينونة أصبحت وراءه، أصبحت في المؤخرة فيما هو يتجه نحو أبدية سعيدة يقضيها مع الله القدوس. إن المسيح يسوع دين بديلا عني وعنك، قوسس لأجلنا، نال عقاب الخطية بالنيابة عنا. فالخاطئ يواجه أبدية رهيبة يدان بها على نحو مروع لم يرى الكون نظيرها أبدا، وتدعى العرش الأبيض العظيم، حيث سيقام الملايين والملايين من غير المؤمنين ليقفوا أمام العرش الأبيض العظيم للدينونة. هناك يجلس يسوع ابن الله أمام البشرية ديانا، ومن دون استثناء يحدد مصير كل واحد. مستمعي الكرام، بمعزل عن يسوع المسيح لا توجد أبدية مع الله الآب، وهذا بيان الله. فالله قد أعطى يسوع حق الدينونة وجعله العامل المقرر لمصير كل واحد منا. لا شك أن الله يكلمكم الآن ويحثكم على قبول المسيح يسوع مخلصا، وبذلك تنتقلون من الموت إلى الحياة، ومن الدينونة إلى أبدية مجيدة مع المسيح. إن الله قصد مستمعي الكرام أن نسمع عن ابنه وعن موته وعن قيامته وعن الحياة التي يقدمها لنا. إيانا أن نعتبر هذه الفرصة صدفة من الصدف، بل أن نتأكد أن الله يحبنا ويريد لنا أن ننجو من الدينونة والعقاب. إن رب يسوع المسيح لم يكن إنسانا فحسب، ولم يولد ليعيش حياة صالحة ويموت شهيدا، لكنه جاء ظلا لله على الإنسان تاركا القرار لنا. أنا مساو للآب، أنا معطي الحياة، أنا الديان النهائي، أنا أحدد مصير الإنسان. ثم يأتي الادعاء الخامس في الآية 25: الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. أنا أقيم الموتى، هذا هو الادعاء الخامس. الآية 28: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. والصوت هنا يشير إلى صوت المسيح يسوع، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يا له من مقطع يلقي الضوء على حقيقة القيامة، فهو يؤكد أمورا عديدة. أولا، إنه يؤكد الحياة بعد الموت على نحو لا ريب فيه. ثانيا، إنه يؤكد أن لكل إنسان نصيبا في هذا الأمر، فهو يقول في الآية 28: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. وعندما يقول المسيح جميع الذين في القبور، يعني كل روح إنسان، فما من روح لن تسمع ذلك الصوت. ثالثا، كل الجبلة البشرية ستقف أمام مفترق طرق، فهناك طريق المخلصين وهناك طريق الهالكين، وذلك وفقا لإيمان كل واحد بيسوع المسيح. وهنا لابد من الإشارة إلى أن القيامة ليست مدخلا للموت، بل هي مدخل للحياة الأبدية. فإما قيامة لحياة أبدية مع الرب يسوع في السماء، وإما قيامة للدينونة نهايتها جهنم النار، حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ. إن المسيح لا يقدم جدولا يبين فيه التواريخ الدقيقة والزمنية للأحداث، لكنه يقدم الواقع والحقيقة، وهذا هو الأهم. نصل الآن إلى الاعتقاد الخاطئ الثاني، وهو الفكرة التي تقول بأن المصير الأبدي مرتكز على الأعمال الصالحة أو الأعمال الشريرة، بحسب ما تقوله الآية 29. فيخرج الذين فعلوا الصالحات والذين عملوا السيئات. كثيرا ما نجد في الأناجيل كلاما يتناول الخلاص على أساس الأعمال الصالحة أو الأعمال الشريرة. كان المسيح يستخدم فيما يقدم الحق مصطلحات ذكرت في الأناجيل كنتيجة واقعية، فالأعمال الصالحة ناجمة عن علاقة جيدة بيسوع المسيح، والأعمال الشريرة تأتي حصيلة انتفاء العلاقة الصحيحة بالمسيح. هكذا كان يسوع ينظر إلى الأمور بمنظار النتائج. في هذه الفكرة سنقرأ معا ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 25 الآيتين 40 و45. بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. الآية 45، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فالآية الأولى تشير إلى الأعمال الصالحة، والآية الثانية تشير إلى الأعمال الشريرة. فالأعمال الصالحة هي نتيجة علاقتكم الجيدة بي، والأعمال الشريرة هي حصيلة عدم إيمانكم بي. مستمعي الكريم، عندما يقول يسوع سأقيم الأموات، فهذا يتضمنك أنت، هذا يتضمنني أنا. فنحن لن نخسر الحياة بعد أن نفارقها، لكن دعني أسألك، أين ستكون بعد الموت؟ وهل تسمع صوته؟ تذكر باستمرار أن بعضا سيقومون إلى الحياة، وأن الآخرين سيقومون للدينونة، فأين أنت من هؤلاء؟ أما الادعاء الأخير فهو أنا أفعل دائما مشيئة الله. الآية 30 تقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. فالآية تتضمن محاولة مستمرة لتتميم مشيئة الله، وقد أكد يسوع هذه الحقيقة مرة أخرى في الأصحاح 8 الآية 28 من الإنجيل نفسه. فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. الآية 29 والذي أرسلني أي الآب هو معي، ولم يتركني الآب وحدي أي لم يترك الله الإبن، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. بالعودة إلى الأصحاح 5 الآية 30، كأن بالمسيح يقول إنني أقف على إرادة الآب دائما، فأنا أتبع توجيهاته، فهدفي الأول والأخير هو أن أعمل مشيئته. حبذا لو نتأمل في هذه الادعاءات الستة، فإننا لن نجد على هذه الكرة الأرضية إنسانا يستطيع أن يدعي ما ادعاه المسيح يسوع. فما من عظيم مهما بلغ شأنه يستطيع أن يدعي ما ادعاه المسيح ابن الله، أنا مساو لله الآب، أنا معطي الحياة، أنا الديان النهائي، أنا أحدد مصير الإنسان، أنا أقيم الأموات، أنا أعمل مشيئة الآب باستمرار. فإننا لن نجد أي شخص يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام عن نفسي. هذا يقودني إلى نقطة بالغة الأهمية، إن هذه الادعاءات تحتاج إلى تجاوب. نعم، ادعاءات المسيح تنتظر تجاوبا من قبلنا. فبعد أن نظرنا في تصريحات يسوع الستة، يقف كل منا أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نعتبر ادعاءاته كاذبة، وإما أن نعتبرها صحيحة وصادقة. فإن كنت تختار الاحتمال الأول، فأنت تقف أيضا أمام خيارين. أولا، كان المسيح يعلم أن ادعاءاته خاطئة. ثانيا، لم يكن يعلم أنها خاطئة. فإن كان يعلم أن ادعاءاته خاطئة، فإنه يعطي عن تعمد فكرة خاطئة عن نفسه، إذن هو كاذب ومنافق. هذا هو الاستنتاج إن كان المسيح يعلم أن ادعاءاته خاطئة. لكننا نعلم أن هذه ليست الحقيقة. لنذهب إلى الاحتمال الثاني، حيث لم يعلم المسيح أن ادعاءاته خاطئة، إذن هو يعطي فكرة خاطئة عن نفسه بغير قصد، مما يقودنا إلى خيارين أيضا. أولهما أنه مخدوع ومضلل، وهذا بالتأكيد مناف للواقع، فنعتقد الأمر الثاني. وكالأكثرية في أيامنا نظن أنه كان مخلصا ومعلما عظيما، مبتعدين عن الاعتراف بألوهيته وربوبيته. وكلا الخيارين يقود إلى النتيجة نفسها التي تقول بأن ادعاءاته خاطئة. لكن لو نظرنا بمنظار صحة ادعاءات المسيح لبلغنا نتيجة واحدة، أنه الرب، أنه المخلص. وستقف أيها المستمع الكريم بعد هذا الاعتراف أمام خيارين، أولهما يقول أنا أقبل به، ثانيا أنا أرفضه. قال سي إس لويس هذه الكلمات الرائعة: يمكنك أن تسكته كأنه مجنون، يمكنك أن تبصق في وجهه وتقتله كشيطان، يمكنك أن ترتمي عند قدميه وتدعوه ربا وإلها، لكن دعونا لا نأتي إليه باستعلاء لكونه معلما إنسانيا عظيما. فهذا الأمر لا يعود إلينا، وهو لا ينوي أن يتركه كذلك. إن ادعاءات المسيح تنتظر تجاوبك مستمعي الكريم، فكن حكيما وسلمه حياتك الآن متوجا إياه ربا ومخلصا. أما التطبيق الثاني فيطلب إليك أن تتجاوب محددا اتجاه حياتك. هذا يحدث تغييرا جذريا في إنسانك الداخلي في القلب، شاملا دوافعك وميولك وأهدافك وغاياتك وعلة حياتك، تماما كما حدث في القصة التي سردتها على مسامعكم في بداية رسالة هذه. فذلك الزوج المؤمن وتلك الزوجة المؤمنة سلما المسيح حياتهما بالكلية، فأجرى هو التغيير في قلبيهما، مبدلا أهدافهما وميولهما ودوافعهما، حتى إن ما حصل معهما فيما يخص المعتدي الذي اقتحم بيتهما تحول إلى بداية خدمة رائعة ومباركة في السجون في طول البلاد وعرضها. في الواقع أن سبب روحهما المتسامحة وقلبهما الطيع الذي وضع ادعاءات المسيح يسوع في حيز التنفيذ بعد أن تجاوبا بالتمام معها، قاد الكثيرين لمعرفة المخلص. عندما نأخذ ادعاءات المسيح على محمل الجد، فكأننا نطالب الله بتغيير في حياتنا. ابدأ مستمعي الآن، سلم حياتك للمسيح، فتصير ادعاءاته بالنسبة إليك قوة مغيرة لا تعاليم تمر في ذهنك مرور الكرام أو صورة تزين بها حائط بيتك، بل تصير دفعا لحياة مثمرة وفاعلة لمجد الله. أنت أمام خيارين أيها المستمع الكريم، وأظن أن ما سمعته لا يحتاج إلى مرافعة أو مدافعة، فأنت حكيم لدرجة تستطيع فيها أن تقرأ الحقائق من الكتاب المقدس وتقرر مصيرك الأبدي. فإن كنت لم تسلم يسوع قلبك لغاية الآن، فأرجو أن تفعل. صلي هذه الصلاة البسيطة الآن. يا رب، مع العلم أنني لم أفهم كل ما سمعته اليوم، فأنا أعرف شيئا واحدا، أعرف بأنني ضال وتائه. وإن كان ما أقوله هو كلماتي الأخيرة، فأنني أعلم أنني ذاهب إلى جهنم لا محالة. أنا أقبلك أيها الرب الإله في شخص المسيح يسوع، ليس لاستحقاق في، بل باستحقاقات جراحاته على الصليب لأجلي. ادخل قلبي وحياتي. ها أنا أقبل المسيح يسوع الآن ربا ومخلصا. أنا أؤمن بموته وقيامته من بين الأموات لأجله. أعطيك ولائي، فتربع على عرش قلبي أيها الملك العظيم. نشكرك أيها الآب لأنك سامع الصلاة وإليك يأتي كل بشر. نشكرك لأنك تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اقبل توبة كل واحد منا أيها الرب. ساعدنا كمؤمنين كي نكون جديين في حياة الإيمان، وأن تكون ادعاءات المسيح فاعلة في حياتنا لثمر يمجده هو فتاك القدوس من خلالنا. وكبعيدين لم نختبر خلاصه وعمل ادعاءاته المغير في الحياة، ساعدنا كي نسلمه قلوبنا من الآن فصاعدا، فيصير إلها وربا على حياتنا. نصلي هذه الصلاة باستحقاقات جراحات المسيح لأجلنا على الصليب، فباسمه نعطيك المجد والكرامة والسلطان إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يمكنك طلب نسخة من هذه الحلقة شرط أن تكتب إلينا. نشجعك على أن تفعل، كما نشجعك أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد عنوانه شهود الدفاع ضمن سلسلة هو ذا المسيح ابن الله. فإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته. إلى اللقاء، والرب معك.